بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتقدم معنا الحديث في حرمة مكة. قال أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية، قال: الإذخر حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. قال: وهمزتها زائدة، وإنما ذكرناها ها هنا حملا على ظاهر لفظها. هذا ينتبه له طالب العلم، فإن ابن الأثير رحمه الله حين جمع كتاب النهاية ورتب الألفاظ لم يرتبها الترتيب الصرفي الدقيق، وإنما على ما يظهر من ألفاظها. وهذا مثال، فإن إذخر تجدها في كتب اللغة في مادة ذخر، والهمزة زائدة في معاجم اللغة تجدها كذلك، ولكن لما كان كثير من المحدثين والناظرين في الحديث ليسوا متعمقين في باب اللغة والصرف، سهل عليهم باعتبار ما يتيسر لهم. فإن الطالب إذا جاء يبحث عن إذخر يجدها في في كتاب النهاية في مادة الهمزة والذال والخاء والراء، إذخر. وإذا بحث عنها في المعاجم يجدها في ذخرة. وهذه قاعدة قد نبه عليها المصنف رحمه الله في أول الكتاب، نبه على ذلك في أول الكتاب في المقدمة. قال في أثناء المقدمة: إلا أني وجدت في الحديث كلمات كثيرة في أوائلها زوائد، حروف زائدة قد بنيت الكلمة عليها حتى صارت كأنها من نفسها، وكان يلتبس موضعها الأصلي على طالبها، لا سيما وأكثر طلبة غريب الحديث لا يكادون يفرقون بين الأصلي والزائد، فرأيت أن أثبتهما في باب الحرف الذي هو أولها وإن لم يكن أصليا، ونبهت عند ذكره على زيادته لئلا يراها أحد في غير بابها فيظن أني وضعتها فيه للجهل بها، فلا أنسب إلى ذلك، ولا أكون قد عرضت الواقف عليها للغيبة وسوء الظن. ومع هذا فإن المصيبة بالقول والفعل قليل بل عديم، أي من عدم. ومن الذي يأمن الغلط والسهو والزلل؟ نسأل الله العصمة والتوفيق. كلام جميل. ومن جميل ما ذكر أنه فعل ذلك ونبه لئلا يأتي شخص فيقول: ابن الأثير هذا جاهل باللغة، فيعرضه للغيبة وسوء الفهم. لكن إذا عرف أنه عالم باللغة لكنه راعى حال كثير من طلبة الغريب الذين لا يكادون يفرقون بين الأصلي والزائد، عذره في اجتهاده هذا. إذن قوله إلا الإذخر، إلا الإذخر قال ابن مالك وجهان: الإذخر بدل من خلاها، لا يختلى خلاها إلا الإذخر، لأن الكلام تام بذكر مستثنى منه، منفي مسبوق بنفي، فجاز فيه الإبدال وجاز فيه النصب على الاستثناء. وهذا الحديث من فوائده ما ذكره أهل الفقه وأهل الأصول من أن التخصيص المخصصات المتصلة لا يمنع منها، والاستثناء كذلك لا يمنع منه الفصل اليسير، الفصل اليسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يختلى خلاها، تكلم بكلام آخر فقال: ولا يعضد شجرها، جملة ثالثة: ولا ينفر صيدها، جملة رابعة: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. هذه جمل بعد الجملة السابقة الأولى. فقال العباس وهم في المجلس: إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر. فهذا يدخل في باب التخصيص، يدخل في باب التخصيص المتصل، ولا يمنع منه الكلام الذي جاء بين العام والخاص، لأن الكلام متصل. فإذا قال إنسان: عبيدي أحرار إلا فلان، عبيدي أحرار إلا فلانا، هذا استثناء، فلو فصل فاصل كان يقول: عبيدي أحرار الذين وهبوا لي والذين اشتريتهم، ثم قيل له: إلا فلانا، فاستثنى فقال: إلا فلانا، عمل بالاستثناء لأنه في حكم المتصل بالمستثنى منه. وهكذا إذا فصل فاصل عارض كسعلة أو عطسة أو شرق بريقه ثم عاد فاستثنى فهو في حكم المتصل. وهكذا إذا ذكر الجملة فنبه بأن يستثني وكان في المجلس فاستثنى فهو في حكم المتصل. قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، في رواية 70 وفي رواية 60، تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فارسا قاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه في رواية الملك: قل إن شاء الله، ذكره أن يستثني فلم يقل. فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة من ذلك العدد الكثير، نعم طاف بهن، فأعطاه الله عز وجل قوة على أن يطوف على 90 امرأة في ليلة واحدة، لكن ما ولد منهن إلا امرأة واحدة، ولدت نصف، قل جاءت بشطر غلام، شطر حتى ما هو كامل. قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان، لم يحنث أي لم يقع في مخالفة يمينه، ولا كان ذلك دركا لحاجته. وفي رواية لقاتلوا أجمعين، يعني لو كان قال إن شاء الله لحملت النساء كلهن، ولقاتلوا خرجوا فرسانا في سبيل الله. لكنه لما لم يقل، مع أن الملك قد ذكره، كان الأمر من الله عز وجل ألا تلد منهن إلا امرأة واحدة شطر غلام. هذا يدل على أن كلمة إن شاء الله مهمة في الحلف في الاستثناء. نعم في الإخبار، لأنه إذا قال إن شاء الله فإن تم له مراده، وإلا لم يحنث، ليس عليه كفارة. لو قال والله لا أدخل بيت فلان إن شاء الله، ثم راجع نفسه أو دعته حاجة أو خوف الإثم كونه قريبا له فدخل، فليس عليه كفارة يمين. وهذا ينبغي أن يكون كذلك التذكير من الجليس لجليسه، نذكره به إن شاء الله، إذا ذكر شيئا في المستقبل سأزور فلانا غدا صاحبه يذكره، قل إن شاء الله، وإن لم يكن يمينا. وتعاونوا على البر والتقوى. أما إذا طال الفصل قال عبيدي أحرار، ثم خاض في كلام آخر أو انتقل إلى مكان آخر أو رجع إلى البيت، فتذكر أنه بحاجة إلى أحد هؤلاء العبيد ليخدمه ويقوم عليه، فقال إن شاء الله لا ينفعه إذا طال الفصل. وضابط طول الفصل من عدمه هو ألا يكون قام من مجلسه ذاك، وألا يكون قد خاض في موضوع آخر غير ما هو داخل فيه. وقوله لقبورنا، عرفت ماذا يصنع؟ يبسط في القبر أو يوضع على باب اللحد. والبيوت كذلك يؤتى بالأخشاب الكبيرة تكون على عرض الجدار، وبأخشاب صغيرة تركب على تلك الأخشاب الكبيرة، ثم يفرش الإذخر فوق الأخشاب الصغيرة والطين من فوق ذلك. وقوله لقينهم، القين الحداد يستخدمونه في إشعال القين الحدادة، والهشيم وحده أو الإذخر وحده لا يقوم مقام الفحم والأخشاب العظيمة التي يكون منها الجمر المتوقد، لأن الإذخر حشيش، والحشيش سرعان ما يشتعل وينتهي يصير رمادا، لكن لعلهم يجعلونه بين الفحم وبين جذوع الأشجار ليساعد على التهابها، وهذا معروف في القرى في الحطب أنهم إذا أرادوا أن تشتعل النار يأتون بالحشيش أو بأوراق الزرع، شرياف الزرع ونحو ذلك، يشتعل بسرعة ثم بعد ذلك تتقد القصب والخشب. قال رحمه الله: في الباب 77، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ إذا أنزل الميت إلى القبر هل يخرج لعلة قبل دفنه أو بعد دفنه؟ قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، قال: قال عمرو وهو عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله. أعطونا ترجمة سفيان ابن عيينة رحمه الله مجلد الثامن، ترجمته في المجلد الثامن صفحة 454. قال سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون، سفيان ابن عيينة ابن ميمون مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم، فهو من الموالي رفعه الله بالعلم. تسمع عن سفيان ابن عيينة كأنك تسمع عن رجل شريف في نسبه وكبير في قبيلته، وهو كبير في العلم عظيم الشأن، وإن كان مولى لم يعد الناس ينظرون إلى كونه مولى، بل ينظرون إلى علمه وفقهه وخيره. هذا يدل على أن العلم خير مكتسب، وأن العلم رفعة للشخص في الدنيا والأخرى. قال الإمام الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، نشأته الأولى في الكوفة وانتقل إلى مكة، مولده بالكوفة سنة 700 وطلب الحديث وهو حدث أي صغير بل غلام، يعني في قارب الاحتلام ونحو ذلك، ولقي الكبار أي من أهل العلم وحمل عنهم علما جما وأتقن وجود وجمع وصنف، حمل العلم وأتقنه، حفظ سهر تعب رتب نظم، بذل في الطلب وفي حفظ المطلوب، وجمع وصنف وعمر دهرا وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، وهو القائل وهو ينشد هذه الأبيات بعدما احتاج الناس إلى علمه: لعمر أبيك ما نسيب المعلى إلى شرف وفي الدنيا شريف، إلى لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى ماذا؟ لا، إلى كذا، في القافية ميمية، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوع نبتها رعي الهشيم لعله يذكرها هنا. طيب قال: وجمع وصنف وعمر دهرا وازدحم الخلق عليه وانتهى إليه علو الإسناد ورحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد. ألحق الأحفاد بالأجداد معناه أنه عمر، فصار الأحفاد يأخذون عن سفيان، والآباء أخذوا عن سفيان، وأجدادهم أخذوا عن سفيان، فاشتركوا في الأخذ عن شيخ. إلى كرم، إلى كرم، نعم ذكرت الآن: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوع نبتها، في بعضها صوح نبتها، رعي الهشيم. قال: سمع في سنة 1910 وسنة 20 وبعد ذلك، فسمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، أكثر عن عمرو بن دينار، لازمه قريبا من 20 سنة، ومن زياد بن علاقة والأسود بن قيس، وذكر مشايخه الكبار. قال إلى قوله: وتفرد بالرواية عن خلق من الكبار. حدث عنه، حدث عنه أئمة الإسلام مثل من؟ الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، ممن حدث عن حمد بن زيد وإسحاق الفزاري وابن المبارك وابن مهدي والقطان والشافعي وعبد الرزاق والحميدي وسعيد بن منصور ويحيى بن معين وعلي بن المديني أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وابن نمير وابن رهاويه وأبو كريب وابن المثنى والفلاس وإسحاق بن منصور الكوسج وزهير بن حرب ويونس بن عبد الأعلى. هؤلاء أئمة الحديث كثير ذكر، وأمم سواهم بعد أن ذكر جملة. خاتمهم أي آخر من روى عنه شيخ مكي يقال له أبو نصر اليسع ابن زيد الزينبي، عاش إلى سنة 280 و200 وما هو بالقوي. قال: ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج وما المحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده، لأنه كان قد انتقل إلى مكة، فكانوا يتكلفون ليحجوا ليلقوا سفيان، وجاور عنده غير واحد من الحفاظ، ومن كبار أصحابه المكثرين عنه الحميدي والشافعي وابن المديني وأحمد وإبراهيم الرمادي. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز، مالك في المدينة وابن عيينة في مكة. وعنه عن الشافعي أنه قال: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى 6 أحاديث، ووجدتها كلها عند ممالك سوى 30 حديثا. فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم، وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين لأنه كان في الكوفة، وارتحل ولقي خلقا كثيرا ما لقياهم مالك، وهما نظيران في الإتقان، ولكن مالكا أجل وأعلى، فعنده نافع وسعيد المقبري. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز. قال أبو عيسى الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. وقال الشافعي: قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، كان يتحرى الفتيا. قال: وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. قال عبد الله بن وهب: لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة. وقال أحمد بن حنبل: أعلم السنن من سفيان، قال وكيع كتبنا عن ابن عيينة أيام الأعمش وهو من شيوخه. وقال ابن المديني ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة. قال ابن عيينة حج بي أبي وعطاء بن أبي رباح حي. وقال العجلي كان ابن عيينة أحمد بن عبد الله العجلي كان ابن عيينة ثبتا في الحديث وكان حديثه نحو من 7000 ولم تكن له كتب. قال بهز بن أسد ما رأيت مثل سفيان بن عيينة. فقيل له ولا شعبة؟ قال ولا شعبة. وهذا ينتبه له فائدة قد لا تجدها، يعني ماذا بالسهولة وتدفع عنك إشكالا، أن مسائل التفضيل تختلف فيها أنظار العلماء، وإنما التفضيل الإجمالي هو الذي يكون له الحكم. فمسائل التفضيل أشبه ما تكون باختبارات مواد متنوعة، هذا يأتي من 100 مثلا 90 95 89 80 وهكذا، المجموع النهائي هو الذي يكون التفضيل العام، مجموع ما عند الأئمة من كلام هو الإجمال العام الذي ينطبع في صورة وفي ذهن نعم الناس من طلبة الحديث وأهل الحديث وأهل العلم. طيب، فمثلا تجد عالما من العلماء محدثا من المحدثين فقيها من الفقهاء، بعض المحدثين أو العلماء يفضله على من هو في الإجمال، يعني من هو أفضل منه، كهذا الذي نحن فيه الآن شعبة وسفيان. أهل الحديث أكثر أهل الحديث يقدمون شعبة على سفيان بن عيينة، فتجد مثلا عالما يقول ما رأيت مثل سفيان، يقال له ولا شعبة، قال ولا شعبة. فهذا ليس تفضيلا إجماليا يؤخذ منها أن سفيان أفضل من شعبة. وكذلك قد تجد من هو دون شعبة من هو دون سفيان، وعالم من العلماء فضله على هذين، من هو دون مالك فضل على مالك، هذا باعتبار نظر بعض أفراد العلماء، وأما مجموعهم وأكثر الكلام يؤدي إلى أن ذلك المقدم هو المقدم، وإن فضله بعض الناس على غيره يعني فضل غيره عليه، فهذا ينتبه له. قال يحيى بن معين هو أثبت الناس في عمرو بن دينار. قال ابن مهدي عند ابن عيينة من معرفته بالقرآن وتفسير الحديث ما لم يكن عند سفيان الثوري، هذا شيء خاص قرآن تفسير الحديث، وسفيان الثوري عندهم قدم على سفيان ابن عيينة. ثم ذكر بسنده عن الشافعي نحو مما تقدم أنه قال أصول الأحكام نيف و500 حديث، الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإسلام في العبادات والمعاملات ونحو ذلك، أصولها يقول الشافعي نيف و500، يعني 500 وزيادة، نيف و500 حديث، كما قالوا في آيات الأحكام، قالوا في آيات الأحكام إنها نحو من 500 آية آيات الأحكام، لكن خذ هذه الفائدة، أن ما ذكروه هذا باعتبار في الأحاديث باعتبار أصول الأحكام، كحديث مثلا يأتون إلى باب اللقطة فيقولون الأصل في حديث اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فسئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها حذاؤها حتى نعم سقاءها معها سقاؤها وحذاؤها حتى ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. هذا الحديث عمدة في باب اللقطة، حديث عثمان في صفة الوضوء عمدة، حديث إنما الأعمال بالنيات عمدة في باب هكذا. فأحاديث الأحكام المقصود أصول الأبواب، الأصول أصول الأبواب هذه تكون ماذا؟ تكون نحو 500، تكون نحو 500. كذلك أيضا آيات الأحكام، الآيات التي في الأحكام صراحة كآيات الطلاق، آيات الربا، آيات كذلك أيضا في سورة النساء، في سورة المائدة آية الوضوء وهكذا نحو ذلك. ولا يمنع أن توجد أحكام في آيات أخرى استنبطها أهل العلم ولو كانت من قصص في القرآن أو نحو ذلك استنبطون منها أحكاما، فإن القرآن مبارك. فإذا المقصود بأن الأحاديث الأحكام 500 أصولها، والمقصود بأن الآيات آيات الأحكام نحو 500، المقصود بذلك الآيات التي في الأحكام صراحة وضوحا. قال أحمد بن النضر الهلالي سمعت أبي يقول كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغره، أي لم يضعوا له اعتبارا لأنه صغير، فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذا معنى أن الإنسان يذكر كيف كان حاله، أنت اليوم طالب علم كيف كنت؟ كنت لا تعرف العلم ولا تعرف ربما الصلاة ولا المساجد، من الله عليك؟ فكذلك فلينتبه لهذا، أن مثل هؤلاء يعاملون بالرحمة، يعاملون بالدلالة على الخير، يعاملون بالانتباه لهم. ثم قال يا نضر لو رأيتني ولي 10 سنين طولي 5 أشبار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة. هذه القصة ملفقة مخيطة خياط. فإذا أتيت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير، ثم ضحك. قال في صحة هذا نظر، وإنما سمع من المذكورين وهو ابن 15 سنة أو أكثر، يعني كيف يكون صغيرا؟ إنما كان سمع من هؤلاء المذكورين من الزهري وعمرو بن دينار بعد ذلك. لكن العبرة في الآية كما سبق، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قال أحمد بن حنبل دخل سفيان بن عيينة على معن بن زائدة يعني أمير اليمن، ولم يكن سفيان تلطخ بعد بشيء من أمر السلطان، فجعل يعظه أن الشخص الذي ما تلطخ بأمر من مسؤوليات المناصب له سلطة وقوة في الوعظ، أما الذي ربما تلطخ ودخل في شيء من ذلك يكون أسكن ساكنا بعيدا عن وما ضعوفا بسبب ذلك. وترجمته طويلة لعل لنا عودة إليها إن شاء الله تعالى. ومما ذكره أنه قال وقد ذكروا له أن بعض الحفاظ من أصحابه يحدثون عنه بأحاديث لا يحفظها اليوم، قال صدقهم فإني كنت قبل اليوم أحفظ مني اليوم، معنى الإنسان يضعف حفظه مع الوقت. وهذه رؤيا نختم بها. قال سمعت ابن عيينة يقول، حامد بن يحيى البلخي، سمعت ابن عيينة يقول رأيت كأن أسناني سقطت، فذكرت ذلك للزهري فقال تموت أسنانك وتبقى أنت. قال فمات أسناني، أي الزملاء الأتراب الذين هم في طبقته، وبقيت أنا، فجعل الله كل عدو لي محدثا. قال قلت قال هذا من شدة ما كان يلقى من ازدحام أصحاب الحديث عليه حتى يبرموه. يعني معناه أنه قد صار اجتمع الناس عليه كثروا كثرة عظيمة، فصار يتبرى من ذلك من شدة ازدحام أصحاب الحديث عليه حتى يبرموه. وشيخه غياث، يعني شيخه مسعر بن كدام، هو الذي بدأ أشار عليه بأنه يبدأ بالتحديث. قال سمعت ابن عيينة يقول أول من أسندني إلى الأسطوانة مسعر بن كدام، فقلت له إني حدث أي صغير، قال إن عندك الزهرية وعمرو بن دينار، أي هؤلاء عندك حديثهم حدث. وهذا في معنى ماذا؟ أن الإنسان يحدث بالشيء الذي يعرفه، لا يهرف بما لا يعرف. ترجمته طيبة ولا بأس بقراءة بعض التراجم بين الوقت والآخر لنعرف سير الأعلام وتشتد الهمم والعزائم في طلب العلم وفي العمل الصالح. لنا إن شاء الله تعالى لها عودة، ونعيد الحديث في الدرس القادم. غدا إن شاء الله تعالى المحاضرة لضيفنا إن شاء الله الذي يزورنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، أخونا هاني الشاعري حفظه الله. ستكون المحاضرة بين المغرب والعشاء في مسجد شعرة في حوض الأشراف، وكلمة العصر في مسجد الشميري، والجمعة إن شاء الله محاضرته في هذا المسجد بين المغرب والعشاء، والله تعالى أعلم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.